الناس في زمن عثمان بن عفان رضي الله عنه يضعون أيديهم على الثياب يتقون بها حر الحصى. وممن رخص في السجود على الثوب في الحر والبرد إبراهيم النخعي والشعبي، ورخص طاووس وعطاء في السجود على الثوب في الحر، وكان مالك بن أنس والأوزاعي وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي لا يرون بأسا بالسجود على الثوب في الحر والبرد. وكان الشافعي يقول ولو سجد على جبهته ودونها ثوب لم يجزه. شوف هذا هو المذهب، إلا أن يكون جريحا بالضرورة، يعني إذا كان جبهته جريحة فيكون ذلك عذرا. وأحب أن أباشر براحته الأرض، فإن ستره من حر أو برد فسجد عليهما فلا إعادة عليه. بالنسبة لليدين، قال المنذر رحمه الله أقول كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه ومن تبعه من أهل العلم. إذن هذا تعرفون أن المقلد، ما معنى التقليد؟ الأخذ بقول الغير من غير معرفة دليله. فإذا الإنسان أخذ بقول الغير بمعرفة الدليل هذا لا يسمى مقلدا، أي أو خالفه في مسألة لا يقلد، لأن المقلد كيد شبر أو مثقال ذرة لا يخرج عن تقليد إمامه. ومما نقل عن من جبر الطبري يقول صاحب الفتح أنه مقلد شافعي، قال كنت أفتيت 10 سنين برأي الشافعي فتركته بعد 10 سنين. هذا هو نفسه يصرح بأنه ليس مقلد شافعي، ثم نقول يأتي هذا يقول هذا شافعي وهذا كذا، لا. وكذلك هذا يقول إيه؟ أما النسائي وأبو داود وكذا، أما النسائي فهو شافعي، وأما أبو داود فهو حنبلي، وأما البخاري فلا أعرف مذهبه، ومن يقول أنه مجتهد. هذه كلها أقوال يعني تافهة لا أثارة عليها من علم. فنقول إيه هذا الذي رجعه الإمام المنذر رحمه الله تعالى من جواز السجود على الثوب متصل سواء تحرك بحركة مصلي أم لا، هو الراجح عندي لما تقدم المسألة الرابعة. الله تعالى أعلم الصواب إليه مرجعه والماء. المسألة السادسة أيضا مسألة أخرى في اختلاف أهل العلم في السجود على كور الإمام، إمامته كبيرة فهل يجوز أن سجود يجزئ لو سجد على الكور ولم يضع جبهته أو يعني وجهه على الأرض بل اكتفى بكور لأن كوره يعني داخل جبهته فيه، فهل ينوب عنه أم لا؟ هذه أيضا مسألة الجواز هو الصحيح. قال الإمام المنذر رحمه الله تعالى واختلف في السجود على كور العمامة، فروي عن علي أنه قال ليرفع عن جبهتي ويسجد على الأرض، وحسر عبادة الصامت العمامة عن جبهتي وكره السجود عليها ابن عمر. وقال مالك أحب أن يرفعها عن بعض جبهتي حتى يمس بعض جبهتي الأرض. وقال الشافعي لا يجوز السجود عليها مثل القاعدة الأولى. وقال أحمد لا يعجبني إلا في الحر والبرد. وكذلك قال إسحاق ورخص الطائفة في السجود على كور الإمامة، ومن رخص فيه الحسن البصري ومكحول عبد الرحمن بن يزيد، وكان شريح يسجد على برنسه انتهى. فلا المنذر رحمه الله تعالى قلت القول الراجع عندي قول من قال بجواز السجود على كور الإمامة لدلالة حديث أنس رضي الله عنه المذكور في الباب، ولما أخرجه البهابي عن حسن بسند صحيح قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجدون وأيديهم في ثيابهم ويسجد الرجل على إمامته. إذا هذا أصرح شيء، كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كانوا يسجدون وراء النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، فإذا الجواز هو الأولى. لكن في مثل هذا نقول مهما كان الأمر جائزا فتركه أولى، خروجا من الخلاف أن يتركه أولى. فإذا كان كور عمامته مثلا يعني يرفعه قليلا إلى رأسه حتى يضع جبهته على الأرض فهذا أولى، أما جوازه فلا نقول إنه إلا أنه جائز. قال باب الأمر إتمام السجود. إتمام السجود معناه الطمأنينة بحيث يستقر كل عضو من أعضائه في مكانه، هذا هو السكون. وهذا يستدعي التباطؤ وعدم الاستعجال، لأنه إذا استعجل وتوالت الحركات الأعضاء كلها ما تستقر في موضعها، يعني التحرك لا تتحرك. فالصلاة بهذا الشكل لا تسمى صلاة، لا بد أن يكون مستقرا أعضاؤه في محله. وفي السنة المتفق على أخبرنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي بن راهوية قال أنبأنا عبدة بن سليمان الكلابي عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال أتم الركوع والسجود، أي بالطمأنينة. إتمام الركوع والسجود كناية عن الطمأنينة بحيث إنه يطمئن ويضع جبهته بحيث يطمئن ثم يرفع ويجلس بحيث يطمئن هكذا. قال فوالله إني لأراكم من خلف الظهر في ركوعكم وسجودكم لا يخفى علي ركوعكم ولا سجودكم، فإذا يعني تلاعبتم في السجود والركوع فأنا أراكم، فانتبهوا لهذا. فهذا فيه دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني ينكشف له ما وراءه، خاصة من خواص النبي صلى الله عليه وسلم، يرى يعني أكثر التابعين حقا تبع، أكثر الأنبياء حقا تبع، يرى من خلفه كقدام معه، كما نشاهد نحن أمامنا فهو يرى من وراءه. وهذه خاصية ومجزة النبي صلى الله عليه وسلم. فكناية هذه العبارة، الإنسان يعبد الله تعالى ويخشع لله، ما هو خشع لمحمد صلى الله عليه وسلم، إنما المراد أنا موجهكم وأمرتكم بكذا، فإذا تلاعبتم بأنكم تظنون أني لا أرى من خلفي وتلاعبتم في الصلاة وتساهلتم الركوع والسجود سأشاهدكم ولا أترككم على ذلك. وليس المراد أنه يخضع له ويخشع له، إنما يخشع لله، لكن امتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم كامتثال أمر الله سبحانه وتعالى. فلذلك حذره من ذلك، لأنه رأى من بعض الناس تقصيرا في مبادرة الركوع والسجود، بل بعضهم يرفع قبل الإمام أو يسجد قبل الإمام، فلما رأى ذلك حذرهم من ذلك. قال رحمه الله تعالى ايش يقول وين هو؟ هذه النقطتان، على المسألة السادسة السطر الثالث يقول ويسجد على الأرض، هاتان نقطتان خطأ ينبغي إزالتهما. قال رحمه الله تعالى حديث أنس هذا متفق عليه، باب النهي عن القراءة في السجود، عن القراءة في السجود. هذا فيه بيان أن العبادة تتلقى من الوحي السماوي، وليس لأحد أن يشرع عبادة لله تعالى يعتبرها أنها عبادة بنفسه. مثلا نقول القراءة، قراءة القرآن أفضل الأذكار، القرآن أفضل الأذكار، والصلاة أفضل حالة للإنسان في مواجهة ربه، في مناجاة ربه. فيقول إذن إذا كان القرآن أفضل الأذكار والصلاة أفضل العبادة وأنا داخل في الصلاة، لماذا نقول سبحان الله؟ يقول خدمي فاتحة والقيام، ثم في الركوع نفس القرآن لأنه أفضل الأذكار، ثم في السجود نفس القرآن. هذا له وجه، أليس كذلك؟ هذا من هذا يجي الابتداء بالجهل. فواحد لو قدر هذا وعمل بهذا نعتبره بأنه يعني رأي صائب، لكن خلاف ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال نهيت أن أقرأ وأنا راكع وأنا ساجد، فدل على أن أفضل الأذكار في أفضل الأماكن لا وجه له إلا بتوقيف من الشارع، فدل على أن العبادة تتلقى. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، ذمهم على ذلك. أقول العبادة لا بد من التشريع، من تشريع الله سبحانه وتعالى، إما في القرآن الكريم أو على لسان رسوله النبي العظيم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، هذا هو المعتبر. فإذا ماذا نقول؟ لا بد للإنسان إذا أراد أن يتقرب إلى الله بأي عبادة لا بد أن يعلم هذه العبادة من أين جاءت، من القرآن أو من النبي صلى الله عليه وسلم، أو ابتدعها بعض المغفلين وبعض المجهولين. لا ينبغي أن يتسرع في عمل أي عبادة إلا بهذا. وهذا هو الذي استفاد من مثل هذه الترجمة، وهو النهي عن القراءة في السجود، مع أن القراءة أفضل الأذكار والسجود أفضل، أقرب ما يكون العبد من ربه إيش؟ وهو ساجد. فإذا كان كذلك التقرب بالقرآن أفضل، لكن لا، الأمر بالعكس، وهو أن السجود لا تشرع القراءة فيه أبدا. ولذلك قال باب النهي عن القراءة في السجود. أبو سلمة المنتظر قال أخبرنا أبو داود سليمان بن سيف الحراني من أفراد مصنف، قال حدثنا أبو علي الحنفي أبو علي الحنفي اسمه عبيد الله ابن عبد المجيد البصري صدوق لم يثبت أن يحيى بن معين ضعاف من السادسة، وهذا أول معل ذكري ولو في هذا الكتاب خمسة أعادي. قال وأثناء عمر، أثناء عمر بن فارس من الأكيد العبدي أبو محمد وكلا أبو عبد الله وثقة من التاسعة، وهذا أول محل ذكري ولو في هذا الكتاب 16 حديثا. قال أبو علي حدثنا وقال عثمان أنبأنا داود بن قيس، داود بن قيس الفراء الدباغ أبو سليمان المدني ثقة فاضل من الخامسة، عن إبراهيم، عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين، إبراهيم بن عبد الله بن حنين الهاشمي مولاهم أبو إسحاق المدني ثقة من الثالثة، عن أبيه أبو عبد الله بن حنين هذا ثقة من الثالثة، إبراهيم من الثالثة أيضا، معناه يعني ربما يكون هذا الوالد طلب العلم مع ولده فأدى من طبقة واحدة، لأن الطبقة يحددها اللقاء ولا يحددها السن، لكن غالبا إذا تفاوتت الأسنان تكون الطبقات مختلفة، إذا تفاوتت الأبو يكون طبقة كذا وطبقة التالية يكون ولده أو بعدها، لكن أحيانا نرى الأب والولد كلاهما من طبقة واحدة مثل هذا، وكأبي بكر عبد الله بن أبي بكر محمد بن عمرو حزم وأبوه كذلك أظن الخامسة كلاهما مثل هذا. لماذا؟ لأن طلب العلم لأبيه تأخر حتى شاركه ولده في شيوخه فيعدان من طبقة واحدة لهذا الأب. قال عن أبي بن عباس رضي الله عنه علي بن أبي طالب رضي الله عنه فيه رواية تابع صحابي عن صحابي وتابعي عن تابعي أنه قال نهاني حبي صلى الله عليه وسلم أي النبي صلى الله عليه وسلم عن ثلاث لا أقول لها الناس، لا أقول لها الناس إيش مراده؟ لا أقول لها الناس يعني هذا بيان بكيفية صدور النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم، هل هو بصيغة العموم أم بصيغة الخصوص؟ فقال بصيغة الخصوص نهاني أنا، ولا يعني بذلك أن غيره لا يدخل لدلالة الأدلة الأخرى دلت على أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، وأمر أيضا وأخبر بأنه قال نهاني ربي أن أقرأ وأنا سجد، فدل على أنه عام، لكن هذا إخبار للواقع، حينما نهاني بلفظ خاص لا تقرأ وأنت راجع، لا تقرأ وأنت سجد، ولا يعني بذلك أن لا يدخل غيره. نهاني عن تخطم الذهب هذه واحدة للرجال يعني، وعن لبس قصي القسي بتشديد السين والياء، القسي نسبة إلى قس قرية بمصر وهو نوع من الحرير يعمل هناك، أو قس هذه السين بدل من الزاي أصل القز وهو الحرير، أي عن لبس الحرير نوع من الحرير هذا ممنوع للرجال أيضا، وعن المعصر المفدمة أي المشبعة حمرة وهذا أيضا منهي عنه، وورد ما يخالف ذلك ولكن حملوا النهي على تراثي هذا، ولا أقرأ ساجدا ولا راكعا وكذلك منهي عن هذا، فدل هذا محل الشاهد الباب وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قراءة راكعا أو ساجدا، والحديث هذا صحيح أخرجه مسلم. قال رحمه الله تعالى بسلم وطجي أخبرنا أحمد بن عمرو بن سر قال أنبأنا نوح بن قال يونس بن يزيد العيد قال حدث الحارث بن مسكين قراءة علي وأنا أسمع عن ابن وهب بن عبد الله عن يونس بن يزيد العيد عن ابن شهاب أنه قال أخبرني إبراهيم بن عبد الله أن أباه حدثه أنه سمع علي رضي الله عنه قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ راكعا أو ساجدا أخرجه مسلم. قال رحمه الله تعالى وهذا الحديث روي بإسقاط أبيه إبراهيم رواه عن ابن عباس وبواسطة أبيه أيضا فدل فكلاهما ثابتان. قال رحمه الله باب الأمر بالاجتهاد في الدعاء في السجود هذا مهم، الإنسان إذا فتح له الباب باب القبول لا يقصر، يعني اجتهاد السجود أقرب ما يكون ذي العبد أقرب ما يكون العبد من ربه هو ساجد، فإذا كنت أقرب فينبغي لك أن تجتهد في الدعاء ولا يقصر، لأن بعض الناس يتغافل ولا يبالي بهذا، وهذا أمر مهم جدا، فكلما سجدت وعندك حوائج الدنيا والآخرة أو تدعو لإخوانك أو تدعو لأهلك، فهذا مطلوب في السجود. ولذلك عبر بالاجتهاد، الدعاء يكون بالاجتهاد في ذلك الحال، تلك الحال، لأنها يعني مرجوة فقنين أن يستجاب لأحدكم، أن يستجاب لكم، فدل على أن الاجتهاد في حالة السجود في الدعاء. ولذلك يكثر، وقال العلماء إن السجود فيه تسبيح وفيه دعاء، لكن أكثر حديث مثل هذا الحديث يقول أما إيه أقرب ما يكون العبد، فأما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود يعني فاجتهدوا في الدعاء فقننوا أن يستجاب لأحدكم، استجاب لكم، فوزع هذا وهذاك. وهذا لا ينافي الأحاديث الأخرى، لأنه لما نزل قوله تعالى فسبح باسم ربك العظيم قال اجعلوها في ركوعكم، ولما نزل قوله سبحانه وتعالى سبح اسم ربك العلا قال اجعلوها في سجودكم، فأمر بهذا وبهذا. إذن معنى ذلك أن التسبيح مشروع في حالتين، في الركوع والسجود. وأما هذا الحديث معمول على الأغلب والأقرب وأقرب ما يعمله العبد، فإذا كان في الركوع يكثر التسبيح والتعظيم والتقديس، والدعاء أيضا وارد كما نبه البخاري بالترجمة، فقال باب الدعاء في الركوع، فدل على أن الركوع أيضا فيه دعاء لكنه قليل. ومن ذلك ما ثبت من حديث عائشة رضي الله تعالى أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر في ركوعه وسجوده أن يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، هذا في الركوع. فأورد البخاري هذا الحديث هذا. إذن الركوع أيضا لو دعوت فيه طيب، لكن أكثرية يكون في حالة الركوع التسبيح والتقديس سبح قدوس رب الملائكة إلى آخره. وأما السجود فالتسبيح يكون قليل، هي أيضا ثبت سبح قدوس رب الملائكة لكنه يكون قليل، قليل من السجود من التسبيح في حالة السجود وأكثر من الدعاء على نطاق واسع. لماذا؟ لأنه محل إجابة الدعاء، فينبغي للعبد أن يعمل بهذا وبهذا. فلو دعا في حالة الركوع لا يمنع لكنه يكون قليل. وتسبح أيضا وارد في السجود، ليس المراد أنك لا تسبح في السجود، بل سبح سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان أقل يعني ثلاثة مثلا، فبعد ذلك أدعو حتى ترفع رأسك. قال رحمه الله تعالى بالسند المنتظى أخبرنا علي بن حجر المروزي السعدي المروزي قال أنبانا إسماعيل هو ابن جعفر ابن أبي كثير المدني قال حدثنا سليمان بن سحيم هذا سليمان بن سحيم أبو أيوب المدني صدوق من الثالثة قال أخبرنا عن إبراهيم بن عبد الله بن معبد بن عباس عن أبيه إبراهيم بن عبد الله بن معبد بن عباس ثقة قليل حديث من الثالثة أيضا عن أبيه لا هذا إيه صدوق من الثالثة كل من الثالثة متقاربون في الطرق في الطبقات عن أبيه عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال كشف رسول الله صلى الله عليه وسلم الستر ورأسه معصوب في مرضه الذي مات فيه، يعني رأسه معصوب من شدة الوجع، عقد بعصابة بعمامة لف على رأسه وعصبه فيها، فقال اللهم قد بلغت ثلاث مرات، يعني ما بقي عندي مما أوحيت إلي إلا وبلغتهم كلهم، إنه لم يبقى. الآن أريد أن أبين لهم مسألة جديدة، وهو إنه لم يبقى من مبشرات النبوة إلا رؤيا الصالحة، لا نبي بعده، فلا يأتي جبريل بالوحي أبدا إلا الرؤيا الصالحة، لأن الرؤيا جزء من 46 جزءا من النبوة، الرؤيا الصالحة رؤيا المسلم رؤيا المؤمن جزء من النبوة، فإذا رأى رؤيا صالحة فكأنها وحي لأنها جزء من النبوة، إلا رؤيا الصالحة يراها العبد لنفسه، يراها العبد لنفسه أو لإخوانه أو ترى له أو يراها غيره لهذا العبد. قال إذن بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الوحي انقطع إلا الرؤيا، والرؤيا معتبر ومعتمد في كثير من الأحاديث. النبي صلى الله عليه وسلم كان له يعني يعطيه رتبة عالية، فكان كلما صلى الصبح توجه أقبل على أصحابه فقال من رأى منكم رؤيا الليلة، فمن رأى رؤيا يقص عليه ويفسرها له، فإذا لم يتكلم أحد قال إلا أني رأيت كذا، ثم يشرح لهم ويفسرها لهم، هكذا كان وكذلك أيضا لما يعني كان رؤيا ليلة القدر تواطؤت رؤيا قال أرى رؤيا قد تواطؤت في التمسها في العشر الأواخر من رمضان. وهكذا الرؤيا له منزلته الدرية الرفيعة، لكنه لا يكون إلى يبلغ إلى حد التشريع. وهذا هو تنبيه النبي صلى الله عليه وسلم، ما فيه إلا الرؤيا، والرؤيا ليس محل ضبط إلا رؤيا الأنبياء، فرؤيا الأنبياء وحي. ولذلك إبراهيم عليه السلام لما رأى أن يذبح ولده أمير بذلك في المنام، قال يا بني إني أرى أني أذبحك في المنام فانظر ماذا ترى. قال فأجابه قال افعل ما تؤمر به، وأقدم بذلك على ذبح ولدي. إذن رؤيا الأنبياء وحي، أما غيره فهو من باب التبشير، من باب التبشير لعبده يرى رؤيا صالحة. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم رأى النبي أو غيره مثلا رأى يأمره بعبادة فينظر، إن كانت تلك العبادة مما شرعها النبي صلى الله عليه وسلم فمعنى ذلك أنه يثبته عليها ويرغبه فيها فينبغي أن يلزمها ويتوجه إليها. وأما إذا كان جديد أذكار جديدة طريقة جديدة فهذا يقول هذا من الشيطان، ليس رؤيا صالحة، ليس رؤيا صالحة. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى ضمن فيما بيننا من كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بالفلاح والرشد والهدى، لا فيما رأه من المنام. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، إذن ما في زيادة. يعني فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين مهديا بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. وإن قال كلا فيما كلا من الأذكار والصلاة والصوم وما إلى ذلك، وإن قيل فيما كلا وإياكم محدثة، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. إذن ماذا؟ إذن نقول إن الرؤيا لا تبلغ إلى التشريع، إنما تكون بشرة. فإذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في منامك يأمرك بشيء فانظر هل هذه السنة التي شرعها في يقظتي في حياتي أم لا، فإن كان كذلك هذا بشرة وثبتك عليها فيسلكها، وإن كان خلاف ذلك فلا. وهذا هو مغلطة عظيمة سول الشيطان لكثير من العباد لكثرة جهلهم، فيرون في المنام تشريعا جديدا، وهذا ضلال، وهذا ضلال ووحي من الشيطان وليس من الله. الوحي وحيان، وحي يعني من الله سبحانه وتعالى، وهذا لا يكون إلا على لسان نبي أو على لسان ملك سواء كان في القضاء أم في المنع، وهذا لا يكون إلا موافقا للشرع الذي عندنا. وأما ما عدا ذلك فهو الوحي الشيطاني. ولابن تيمية رحمه الله كتاب سماه الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، فأولياء الشيطان عندهم وحي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لصياد ماذا ترى؟ قال إني أرى عرشا على الماء، يزعم أنه رأى عرش الذي استوى عليه الرب سبحانه وتعالى، فقال أرأيت عرش إبليس على البحر؟ هذا هو الجواب. إذا سول لك الشيطان ورأيت تقول هذا عرش إبليس وهذا أقول إيش جنة إبليس، ولا تقول جنة الله، لأن الله سبحانه وتعالى لا يأتيك بجديد إنما يأتيك بما سبق يعني من الأمور التي تم تشريعها. فإذا رأيت جديدا فقل هذا وحي الشيطان، ما هو أي وحي الله سبحانه وتعالى. قال ألا ترى أو ترى له ألا وإني قد نهيت عن القراءة في الركوع والسجود، فإذا ركعتم فعظموا ربكم تعظيم، وإذا سجدتم فاجتهدوا في الدعاء. لماذا؟ فإنه الفول التعليل قمين أن يستجاب لكم، قمين أن يستجاب أي حقيق أن يستجاب لكم. إذن على المسلم الحريص على أموره الدنيوية والأخروية أن لا يخلي سجوده من الدعاء، يعني كلما سجده لك عندك حوائج ما شاء الله إلا, 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 إلا إذا كثرت وألهتك، وما دام في الدنيا الإنسان لا بد من الحاجة، حاجة دنيوية أخروية. إذن السجود ينبغي للإنسان أن يعتني به للدعاء، لأن هذا موادم الدعاء. الله سبحانه وتعالى قال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني، لكن هذا الدعاء الذي يجيبه الله سبحانه وتعالى هو أسباب، تدعو ولا يستجاب لك، والسبب موانع كثيرة. لكنه إذا صادف مكانا أو زمانا أو حالة أو وقتا مثلا فهذا استجاب. هناك ساعة في الليل والنهار مخفية يستجيب الله أي دعاء، سواء كان بغفلة أو بلعب أو باستهزاء دعا. ولذلك نهي عن الدعاء على نفسه وعلى أولاده وعلى ماله لهذا المعنى، لا وافق تلك الساعة. فإذن في 24 ساعة إذا مددت يديك هناك ساعة استجاب لك. إذن أنت أيضا من جملة ذلك حالة السجود. قال فإنه أمير أي حكيم أن استجاب لكم. فينبغي للمصلي أن يشتغل في حالة السجود بالدعاء. قال والحديث هذا أخرجه مسلم. قال رحمه الله تعالى باب الدعاء في السجود، أي الصيغة التي يدعو بها الإنسان أو يشتغل بها في حالة السجود يذكرها الآن. والسنة المتضيقة قال أخبرنا هناد بن السري أبو السري عن أبي الأحوص سلام بن سليم عن سعيد بن مسروق هذا والد الثوري قال عن سلمة بن كوعين عن أبي رشدين وهو كريب مولى ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال بيت عند خالة ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها وبات رسول الله صلى الله عليه وسلم عندها فرأيت قام لحاجته أي قضاء حاجته فأتى القربة فعل شناقها أي رباطها قال ثم توضأ وضوءا بين الوضوءين وسط ليس إسرافا وليس تقصيرا بل وسط ثم أتى فراشه فنام ثم قام قومة مرة أخرى فأتى القربة فحل شناقها ثم توضأ وضوءا والوضوء الكامل يعني ثم قام يصلي وكان يقول في سجوده اللهم اجعل في قلبي نورا واجعل في سمعي نورا واجعل في بصري نورا واجعل من تحتي نورا واجعل من فوقي نورا وعن يميني نورا وعن يساري نورا واجعل أمامي نورا واجعل خلفي نورا وأعظم لي نورا ثم نام حتى نفخ فأتاه بلال فأيقظه للصلاة. هذا واضح أن هذا الدعاء دعاء عظيم، ولذلك شرع في جوف الليل، وجوف الليل أقرب ما يكون الدعاء استجاب في جوف الليل وحالة السجود. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا بهذا فتسجد وتدعو بهذا الدعاء، هذا طيب وهذا دعاء عظيم. لأن النور يحفظ الإنسان عن المعاصي والمهالك، ما يقع الإنسان في معصية إلا وبينه وبين ربه ظلمة أطع بينه وبين ربه. فإذا الإنسان أضع له ما أمامه وما خلفه يأمن شر العقارب والحيات والشوك إلى آخره كلها بسبب ضعة له. فإذا جعل الله تعالى للعبد في قلبه وفي سمعه وفي أعضائه كلها نورا فقد أفلح ونجح في الدنيا والآخرة. فهذا هو الفارق بين المؤمن وغير المؤمن، وهو أن الله سبحانه ولذلك قال على الله سبحانه وتعالى أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه هو لقاسية قلوب. الله أكبر. إذا شرح الله صدر العبد أدخل النور فيه، فإذا دخل النور في القلب فلا يهم إلا بالطاعة ولا يهم فكر في المعصية وهكذا. وفي سورة الأعراف ماذا قال؟ سورة شو اسمه أنعام أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كما مثلوا في الظلمات. الله سبحانه وتعالى إذا أراد بعبده خيرا حفته الأنوار من جميع الجهات، فلا يتصور أو فلا يتخيل في قلبه إلا الخير. وإذا كان هناك هنات وهنات من الشيطان تذكره في أقرب وقت ورجع إليه بسبب النور ذلك، كمن مثل في الظلمات ليس بخارج منها. هؤلاء هم الذين الصنف الآخر الكفار والمنافقون. فينبغي للعبد أن يدعو بالنور بهذا النور في مثل هذا الوقت وفي مثل هذه الحالة وهي السجود وحالة السجود، وكذلك أيضا جوف الليل الأخير. والحديث هذا أخرجه مسلم أيضا، لا متفق عليه، هذا الحديث متفق عليه. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على خشيتك ما تقولوا بيننا وبين معاصيكم وطاعتك ما تبلغنا بجنتك وما عليك ما تغوون بعلنا مصائب الدنيا متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا وحيتنا جعله وارث النجاة من أعلم ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا ولا سلط عينا من خلقك ولا ارحمنا يا رب العالمين آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. علي في شيء علي أحمد سبحان الله الحمد لله. السلام عليكم ورحمة الله. الناس في زمن عثمان بن عفان رضي الله عنه يضعون أيديهم على الثياب يتقون بحر الحصى، وممن رخص في السجود على الثوب في الحر والبرد إبراهيم النخعي والشعبي، ورخص طاووس وعطاء في السجود على الثوب في الحر، وكان مالك بن أنس والأوزاعي وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي لا يرون بأسا بالسجود على الثوب في الحر والبرد، وكان الشافعي يقول ولو سجد على جبهته ودونها ثوب لم يجزه. شوف هذا هو المثاب، إلا أن يكون جريحا بالضرورة، يعني إذا كان جبهته جريحة فيكون ذلك عذرا. وأحب أن أباشر براحته الأرض، فإن سترهما من حر أو برد فسجد عليهما فلا إعادة عليه. بالنسبة لليدين قال المنذر رحمه الله أقول كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه ومن تبعه من أهل العلم. إذن هذا تعرفون أن المقلد، ما معنى التقليد؟ الأخذ بقول الغير من غير معرفة دليله. فإذا الإنسان أخذ بقول غيره بمعرفة الدليل هذا لا يسمى مقلدا، أي أو خالفه في مسألة لا يقلد، لأن المقلد كيد شبر أو مثقال ذرة لا يخرج عن تقليد إمامه. ومما نقل عن من جبر الطبري يقول صاحب الفتي أنه مقلد شافعي، قال كنت أفتيت 10 سنين برأي الشافعي فتركته بعد 10 سنين. هذا هو نفسه يصرح بأنه ليس مقلد شافعي، ثم نقول يأتي هذا يقول هذا شافعي وهذا كذا، لا. وكذلك هذا يقول إيه؟ أما النسائي وأبو داود وكذا، أما النسائي فهو شافعي، وأما أبو داود فهو حنبلي، وأما البخاري فلا أعرف مذهبه، ومن يقول إنه مجتهد. هذه كلها أقوال يعني تافهة لا أثارة عليها من علم. فنقول إيه هذا الذي رجعه الإمام المنذر رحمه الله تعالى من جواز السجود على الثوب متصل سواء تحرك بحركة مصلي أم لا، هو الراجح عندي لما تقدم المسألة الرابعة. الله تعالى أعلم الصواب إليه مرجعه والمعنى. المسألة السادسة أيضا مسألة أخرى في اختلاف أهل العلم في السجود على كور العمامة، عمامته كبيرة فهل يجوز أن سجود يجزئ لو سجد على الكور ولم يضع جبهته أو يعني وجهه على الأرض بل اكتفى بكوره لأن كوره يعني داخل جبهته فيه، فهل ينوب عنه أم لا؟ هذه أيضا مسألة الجواز هو الصحيح. قال الإمام المنذر رحمه الله تعالى واختلف في السجود على كور العمامة، فروي عن علي أنه قال ليرفع عن جبهتي ويسجد على الأرض، وحسر عبادة الصامت العمامة عن جبهتي وكره السجود عليها من عمر، وقال مالك أحب أن يرفعها عن بعض جبهتي حتى يمس بعض جبهتي الأرض، وقال الشافعي لا يجوز السجود عليها مثل القاعدة الأولى، وقال أحمد لا يعجبني إلا في الحر والبرد، وكذلك قال إسحاق، ورخص الطائفة في السجود على كور الإمامة، ومن رخص فيه الحسن البصري ومكحول عبد الرحمن بن يزيد، وكان شريح يسجد على برنسه انتهى. كلام المنذر رحمه الله تعالى. قلت القول الراجح عندي قول من قال بجواز السجود على كور الإمامة لدلالة حديث أنس رضي الله عنه المذكور في الباب، ولما أخرجه البهابي عن حسن بسند صحيح قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجدون وأيديهم في ثيابهم ويسجد الرجل على عمامته. إذن هذا أصرح شيء، كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذن كانوا يسجدون وراء النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، فإذن الجواز هو الأولى. لكن في مثل هذا نقول مهما كان الأمر جائزا فتركه أولى خروجا من الخلاف أن يتركه أولى. فإذا كان كور عمامته مثلا يعني يرفعه قليلا إلى رأسه حتى يضع جبهته على الأرض فهذا أولى. أما جوازه فلا نقول إنه إلا أنه جائز. والباب الأمر إتمام السجود. إتمام السجود معناه الطمأنينة بحيث يستقر كل عضو من أعضائه في مكانه، هذا هو السكون. وهذا يستدعي التباطؤ وعدم الاستعجال، لأنه إذا استعجل وتوالت الحركات الأعضاء كلها ما تستقر في موضعها، يعني التحرك لا تتحرك. فالصلاة بهذا الشكل لا تسمى صلاة، لا بد أن يكون مستقرا أعضاؤه في محله. وفي السنة المتزقة قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي بن راهوية قال أنبأنا عبدة بن سليمان الكلابي عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال أتم الركوع والسجود، أي بالطمأنينة. إتمام الركوع والسجود كناية عن الطمأنينة بحيث إنه يطمئن ويضع جبهته بحيث يطمئن ثم يرفع ويجلس بحيث يطمئن هكذا. قال فوالله إني لا أراكم من خلف ظهري في ركوعكم وسجودكم، لا يخضع علي ركوعكم ولا سجودكم، فإذا يعني تلاعبتم في السجود والركوع فأنا أراكم، فانتبهوا لهذا. فهذا فيه دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني ينكشف له ما وراءه، خاصة من خواص النبي صلى الله عليه وسلم، يرى يعني أكثر التابعين حقا تبع، أكثر الأنبياء حقا تبع، يرى من خلفه كقدام معه كما نشاهد نحن أمامنا فهو يرى من وراءه. وهذه خاصية ومجزة النبي صلى الله عليه وسلم. فكناية هذه العبارة الإنسان يعبد الله تعالى ويخشع لله، ما يخشع لمحمد صلى الله عليه وسلم، إنما المراد أنا موجهكم وأمرتكم بكذا. فإذا تلاعبتم بأنكم تظنون أني لا أرى من خلفي وتلاعبتم في الصلاة وتساهلتم الركوع والسجود سأشاهدكم ولا أترككم على ذلك. وليس المراد أنه يخضع له ويخشع له، إنما يخشع لله، لكن امتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم كامتثال أمر الله سبحانه وتعالى. فلذلك حذره من ذلك، لأنه رأى من بعض الناس تقصيرا في مبادرة الركوع والسجود، بل بعضهم يرفع قبل الإمام أو يسجد قبل الإمام، فلما رأى ذلك حذرهم من ذلك. قال رحمه الله تعالى ايش يقول وين هو؟ هذه النقطتان على المسألة السادسة السطر الثالث، يقول ويسجد على الأرض، هاتان نقطتان خطأ ينبغي إزالتهما. قال رحمه الله تعالى حديث أنس هذا متفق عليه. باب النهي عن القراءة في السجود، عن القراءة في السجود، هذا فيه بيان أن العبادة تتلقى من الوحي السماوي، وليس لأحد أن يشرع عبادة لله تعالى يعتبرها أنها عبادة بنفسه. مثلا نقول القراءة، قراءة القرآن أفضل الأذكار، القرآن أفضل الأذكار، والصلاة أفضل حالة للإنسان في مواجهة ربه، في مناجاة ربه. فيقول إذا كان القرآن أفضل الأذكار والصلاة أفضل العبادة وأنا داخل في الصلاة، لماذا لقول سبحان الله؟ يقول خدني فاتحة والقيام، ثم في الركوع نفس القرآن لأنه أفضل الأذكار، ثم في السجود نفس القرآن. هذا له وجه، أليس كذلك؟ هذا من هذا يجي الابتداء بالجهل. فواحد لو قدر هذا وعمل بهذا نعتبره بأنه يعني رأي صائب، لكن خلاف ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال نهيت أن أقرأ وأنا راكب وأنا ساجد، فدل على أن أفضل الأذكار في أفضل الأماكن لا وجه له إلا بتوقيف من الشارع، فدل على أن العبادة تترك. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، ذمهم على ذلك. أقول العبادة لا بد من التشريع، من تشريع الله سبحانه وتعالى، إما في القرآن الكريم أو على لسان رسوله النبي العظيم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، هذا هو المعتبر. فإذا ماذا نقول؟ لا بد للإنسان إذا أراد أن يتقرب إلى الله بأي عبادة لا بد أن يعلم هذه العبادة من أين جاءت، من القرآن أو من النبي صلى الله عليه وسلم، أو ابتدعها بعض المغفلين وبعض المجهولين. لا ينبغي أن يتسرع في عمل أي عبادة إلا بهذا. وهذا هو الذي استفاد من مثل هذه الترجمة، وهو النهي عن القراءة في السجود، مع أن القراءة أفضل الأذكار والسجود أفضل، أقرب ما يكون العبد من ربه إيش؟ وهو ساجد. فإذا كان كذلك التقرب بالقرآن أفضل، لكن لا، الأمر بالعكس، وهو أن السجود لا تشرع القراءة فيه أبدا. ولذلك قال باب النهي عن القراءة في السجود. أبو سلمة المنتظر قال أخبرنا أبو داود سليمان سيف الحراني من أفراد مصنف، قال حدثنا أبو علي الحنفي. أبو علي الحنفي اسمه عبيد الله ابن عبد المجيد البصري، صدوق لم يثبت أن يحيى بن معين ضعاف من السادسة، وهذا أول معاد ذكري، ولو في هذا الكتاب خمسة أعادي. قال وأثمان عمر بن فارس من الأكيد العبدي، أبو محمد وكلا أبو عبد الله، وثقة من التاسعة، وهذا أول معاد ذكري، ولو في هذا الكتاب 16 حديثا. قال أبو علي حدثنا وقال عثمان أنبأنا داود بن قيس الفراء الدباغ وأبو سليمان المدني، ثقة فاضل من الخامسة، عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين. إبراهيم بن عبد الله بن حنين الهاشمي مولاهم أبو إسحاق المدني، ثقة من الثالثة، عن أبيه أبوه عبد الله بن حنين، هذا ثقة من الثالثة، إبراهيم من الثالثة أيضا. معناه يعني ربما يكون الوالد طلب العلم مع ولده فأدى من طبقة واحدة، لأن الطبقة يحددها اللقاء ولا يحددها السن، لكن غالبا إذا تفاوتت الأسنان تكون الطبقات مختلفة. إذا تفاوتت الأبو يكون الطبقة كذا، والطبقة التالية يكون ولده أو بعدها. لكن أحيانا نرى الأب والولد كلاهما من طبقة واحدة مثل هذا، وكأبي بكر عبد الله بن أبي بكر محمد بن عمرو حزم، وأبوه كذلك يضم الخامسة كلاهما. مثل هذا لماذا؟ لأن طلب العلم لأبيه تأخر حتى شاركه ولده في شيوخه، فيعدان من طبقة واحدة لهذا العمل. قال عن أبي بن عباس رضي الله عنه، علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فيه رواية تابع صحابي عن صحابي وتابعي عن تابعي، أنه قال نهاني حبي صلى الله عليه وسلم، أي النبي صلى الله عليه وسلم، عن ثلاث: لا أقول لها الناس، لا أقول لها الناس. أجمع مراده لا أقول لها الناس، يعني هذا بيان بكيفية صدور النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم، هل هو بصيغة العموم أم بصيغة الخصوص؟ فقال بصيغة الخصوص، نهاني أنا، ولا يعني بذلك أن غيره لا يدخل، لدلالة الأدلة الأخرى دلت على أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، وأمر أيضا وأخبر بأن قال نهاني ربي أن أقرأ وأنا ساجد، فدل على أنه عام. لكن هذا إخبار للواقع، حينما نهاني بلفظ خاص: لا تقرأ وأنت راكع، لا تقرأ وأنت ساجد، ولا يعني بذلك أن لا يدخل غيره. نهاني أن تخطم الذهب، هذه واحدة للرجال يعني، وعن لبس قصي، القسي بتشديد السين والياء، القسي نسبة إلى قس قرية بمصر، وهو نوع من الحرير يعمل هناك، أو قس على السين بدل من الزاي، أصل القز وهو الحرير، أي عن لبس الحرير، نوع من الحرير، هذا ممنوع للرجال أيضا. وعن المعصر المفدمة أي المشبعة حمرة، وهذا أيضا منهي عنه، وورد ما يخالف ذلك، ولكن حمل النهي على كراهة هذا: ولا أقرأ ساجدا ولا راكعا، وكذلك منهي عن هذا. فدل هذا محل الشاهد الباب، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القراءة راكعا أو ساجدا. والحديث هذا صحيح أخرجه مسلم. قال رحمه الله تعالى بسلم وطلق أخبرنا أحمد بن عمرو بن سر قال أنبأنا نوح بن قال يونس يونس بن يزيد العيد قال حدث أبو الحارث بن مسكين قراءة علي وأنا أسمع عن ابن وهب بن عبد الله عن يونس بن يزيد العيد عن ابن شهاب أنه قال أخبرني إبراهيم بن عبد الله أن أباه حدثه أنه سمع علي رضي الله عنه قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ راكعا أو ساجدا أخرجه مسلم. قال رحمه الله تعالى وهذا الحديث روي بإسقاط أبيه إبراهيم رواه عن ابن عباس وبواسطة أبيه أيضا فكلاهما ثابتان. قال رحمه الله باب الأمر بالاجتهاد في الدعاء في السجود. هذا مهم، الإنسان إذا فتح له الباب باب القبول لا يقصر، يعني اجتهاد السجود أقرب ما يكون في العبد أقرب ما يكون العبد من ربه هو ساجد، فإذا كنت أقرب فينبغي لك أن تجتهد في الدعاء ولا يقصر، لأن بعض الناس يتغافل ولا يبالي بهذا، وهذا أمر مهم جدا. فكلما سجدت وعندك حوائج الدنيا والآخرة أو تدعو لإخوانك أو تدعو لأهلك فهذا مطلوب في السجود، ولذلك عبر بالاجتهاد. الدعاء يكون بالاجتهاد في ذلك الحال تلك الحال، لأنها يعني مرجوة فقنين أن يستجاب لحالك أن يستجاب لكم، فدل على أن الاجتهاد في حالة السجود في الدعاء. ولذلك يكثر. وقال العلماء إن السجود فيه تسبيح وفيه دعاء، لكن حديث مثل هذا الحديث يقول أما إيه أقرب ما يكون العبد فأما الركوع فعظم فيه الرب، وأما السجود يعني فاجتهدوا في الدعاء فقمنوا أن يستجاب له، فوزع هذا وهذاك. وهذا لا ينافي الأحاديث الأخرى، لأنه لما نزل قوله تعالى فسبح باسم ربك العظيم قال اجعلوها في ركوعكم، ولما نزل قوله سبحانه وتعالى سبح اسم ربك الأعلى قال اجعلوها في سجودكم، فأمر بهذا وبهذا. إذن معنى ذلك أن التسبيح مشروع في حالتين في الركوع والسجود. وأما هذا الحديث معمول على الأغلب والأقرب وأقرب ما يعمله العبد، فإذا كان في الركوع يكثر التسبيح والتعظيم والتقديس، والدعاء أيضا وارد كما نبه البخاري بالترجمة فقال باب الدعاء في الركوع، فدل على أن الركوع أيضا فيه دعاء لكنه قليل. ومن ذلك ما ثبت عن حديث عائشة رضي الله تعالى أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر في ركوعه وسجوده أن يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، هذا في الركوع. فأورد البخاري هذا الحديث هذا. إذن الركوع أيضا لو دعوت فيه طيب، لكن أكثرية يكون في حالة الركوع التسبيح والتقديس سبح قدوس رب الملائكة إلى آخره، وأما السجود فالتسبيح يكون قليل. هي أيضا ثبت سبح قدوس رب الملائكة لكنه يكون قليل، قليل من السجود من التسبيح في حالة السجود وأكثر من الدعاء على نطاق واسع. لماذا؟ لأنه محل إجابة الدعاء، فينبغي للعبد أن يعمل بهذا وبهذا. فلو دعا في حالة الركوع لا يمنع لكنه يكون قليل. وتسبح أيضا وارد في السجود، ليس المراد أنك لا تسبح في السجود بل سبح سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان أقل يعني ثلاثة مثلا، فبعد ذلك أدعو حتى ترفع رأسك. قال رحمه الله تعالى بالسند المتضح أخبرنا علي بن حجر المروزي السعدي المروزي قال أنبانا إسماعيل هو ابن جعفر ابن أبي كثير المدني قال حدثنا سليمان بن سحيم سليمان ابن سحيم هذا سليمان بن سحيم أبو أيوب المدني صدوق من الثالثة قال أخبرنا عن إبراهيم بن عبد الله بن معبد بن عباس عن أبيه إبراهيم بن عبد الله بن معبد بن عباس ثقة قليل حديث من الثالثة أيضا عن أبيه لا هذا صدوق من الثالثة كل من الثالثة متقاربون في الطرق في الطبقات عن أبيه عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال كشف رسول الله صلى الله عليه وسلم الستر ورأسه معصوب في مرضه الذي مات فيه، يعني رأسه معصوب من شدة الوجع عقد بعصابة بعمامة لف على رأسه وعصبه فيها، فقال اللهم قد بلغت 3 مرات، يعني ما بقي عندي مما أوحيت إلي إلا وبلغتهم كلهم. إنه لم يبقى، الآن أريد أن أبين لهم مسألة جديدة، وهو إنه لم يبقى من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة، لا نبي بعده، فلا يأتي جبريل بالوحي أبدا إلا الرؤيا الصالحة، لأن الرؤيا جزء من 46 جزءا من النبوة. الرؤيا الصالحة، رؤيا المسلم، رؤيا المؤمن جزء من النبوة، فإذا رأى رؤيا صالحة فكأنها وحي لأنها جزء من النبوة. إلا رؤيا ليس صالحة يراها العبد لنفسه، يراها العبد لنفسه أو لإخوانه، أو ترى له، أو يراها غيره لهذا العبد. قال إذن بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الوحي انقطع إلا الرؤيا، والرؤيا معتبر ومعتمد في كثير من الأحاديث. النبي صلى الله عليه وسلم كان له يعني يعطيه رتبة عالية، فكان كلما صلى الصبح توجه أقبل على أصحابه فقال من رأى منكم رؤيا الليلة، فمن رأى رؤيا يقص عليه ويفسرها له، فإذا لم يتكلم أحد قال إلا أني رأيت كذا، ثم يشرح لهم ويفسرها لهم. هكذا كان، وكذلك أيضا لما يعني كان رؤيا ليلة القدر تواطؤت رؤيا، قال أرى رؤيا قد تواطؤت في التمسها في العشر الأواخر من رمضان، وهكذا الرؤيا له منزلته الدرية الرفيعة، لكنه لا يكون إلى يبلغ إلى حد التشريع. وهذا هو تنبيه النبي صلى الله عليه وسلم، ما فيه إلا الرؤيا، والرؤيا ليس محل ضبط إلا رؤيا الأنبياء، فرؤيا الأنبياء وحي. ولذلك إبراهيم عليه السلام لما رأى أن يذبح ولده أمير بذلك في المنام، قال يا بني إني أرى أني أذبحك في المنام فانظر ماذا ترى، قال فأجابه قال افعل ما تؤمر به، وأقدم بذلك على ذبح ولده. إذن رؤيا الأنبياء وحي، أما غيره فهو من باب التبشير، من باب التبشير لعبده يرى رؤيا صالحة. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم رأى النبي أو غيره مثلا رأى يأمره بعبادة فينظر، إن كانت تلك العبادة مما شرعها النبي صلى الله عليه وسلم فمعنى ذلك أنه يثبته عليها ويرغبه فيها، فينبغي أن يلزمها ويتوجه إليها. وأما إذا كان جديد، أذكار جديدة، طريقة جديدة، فهذا يقول هذا من الشيطان، ليس رؤيا صالحة، ليس رؤيا صالحة. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى ضمن فيما بيننا من كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بالفلاح والرشد والهدى، لا فيما رأه من المنام. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، إذن ما في زيادة. يعني فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين مهديا بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، وإن قيل فيما قيل من الأذكار والصلاة والصوم وما إلى ذلك، وإن قيل فيما قيل وإياكم محدث، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. إذن ماذا؟ إذن نقول إن الرؤيا لا تبلغ إلى التشريع، إنما تكون بشرى. فإذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في منامك يأمرك بشيء فانظر هل هذه السنة التي شرعها في قبضتي في حياتي أم لا، فإن كان كذلك هذا بشرى وثبتك عليها فيسلكها، وإن كان خلاف ذلك فلا، وهذا هو مغلطة عظيمة سول الشيطان لكثير من العباد لكثرة جهلهم، فيرون في المنام تشريعا جديدا، وهذا ضلال، وهذا ضلال ووحي من الشيطان وليس من الله. الوحي وحيان، وحي يعني من الله سبحانه وتعالى، وهذا لا يكون إلا على لسان نبي أو على لسان ملك، سواء كان في القضاء أم في المنع، وهذا لا يكون إلا موافقا للشرع الذي عندنا. وأما ما عدا ذلك فهو الوحي الشيطاني، ولابن تيمية رحمه الله كتاب سماه الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. فأولياء الشيطان عندهم وحي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لصياد ماذا ترى؟ قال إني أرى عرشا على الماء، يزعم أنه رأى عرشا الذي استوى عليه الرب سبحانه وتعالى، فقال رأيت عرش إبليس على البحر. هذا هو الجواب. إذا سول لك الشيطان ورأيت تقول هذا عرش إبليس وهذا أقول إيش جنة إبليس، ولا تقول جنة الله، لأن الله سبحانه وتعالى لا يأتيك بجديد إنما يأتيك بما سبق يعني من الأمور التي تم تشريعها. فإذا رأيت جديدا فقل هذا وحي الشيطان، ما هو أي وحي الله سبحانه وتعالى. قال ألا ترى أو ترى له ألا وإني قد نهيت عن القراءة في الركوع والسجود، فإذا ركعتم فعظموا ربكم تعظيم، وإذا سجدتم فاجتهدوا في الدعاء. لماذا؟ فإنه الفول التعليم قمين أن يستجاب لكم، قمين أن يستجاب أي حقيق أن يستجاب لكم. إذن على المسلم الحريص على أموره الدنيوية والأخروية أن لا يخلي سجوده من الدعاء، يعني كلما سجده لا فعندك حوائج ما شاء الله إلا, 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 إلا إذا كثرت وألهتك، وما دام في الدنيا الإنسان لابد من الحاجة، حاجة دنيوية أخروية. إذن السجود ينبغي للإنسان أن يعتني به للدعاء، لأن هذا المواطن الدعاء. الله سبحانه وتعالى قال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان، لكن هذا الدعاء الذي يجيبه الله سبحانه وتعالى هو أسباب تدعو ولا يستجاب لك، والسبب موانع كثيرة، لكنه إذا صادف مكانا أو زمانا أو حالة أو وقتا مثلا فهذا استجاب. هناك ساعة في الليل والنهار مخفية يستجيب الله أي دعاء، سواء كان بغفلة أو بلعب أو باستهزاء دعا، ولذلك نهي عن الدعاء على نفسه وعلى أولاده وعلى ماله لهذا المعنى، لا لوافق تلك الساعة. فإذن في 24 ساعة إذا مددت يديك هناك ساعة استجاب لك. إذن أنت أيضا من جملة ذلك حالة السجود. قال فإنه قمين أي حقيق أن استجاب لكم، فينبغي للمصلي أن يشتغل في حالة السجود بالدعاء. قال والحديث هذا أخرجه مسلم. قال رحمه الله تعالى باب الدعاء في السجود، أي الصيغة التي يدعو بها الإنسان أو يشتغل بها في حالة السجود يذكرها الآن. والسنة المتضيقة قال أخبرنا هناد بن السري أبو السري عن أبي الأحواص سلام بن سليم عن سعيد بن مسروق هذا والد الثوري، قال عن سلمة بن كوعين عن أبي رشدين وهو كريب مولى ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال بيت عند خالة ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها، وبات رسول الله صلى الله عليه وسلم عندها، فرأيت قام لحاجته أي قضاء حاجته، فأتى القربة فحل شناقها أي رباطها، قال ثم توضأ وضوءا بين الوضوءين وسط، ليس إسرافا وليس تقصيرا بل وسط، ثم أتى فراشه فنام، ثم قام قومة مرة أخرى فأتى القربة فحل شناقها، ثم توضأ وضوءا والوضوء الكامل يعني، ثم قام يصلي وكان يقول في سجوده اللهم اجعل في قلبي نورا، واجعل في سمعي نورا، واجعل في بصري نورا، واجعل من تحتي نورا، واجعل من فوقي نورا، وعن يميني نورا، وعن يساري نورا، واجعل أمامي نورا، واجعل خلفي نورا، وأعظم لي نورا. ثم نام حتى نفخ فأتاه بلال فأيقظه للصلاة. هذا واضح أن هذا الدعاء دعاء عظيم، ولذلك شرع في جوف الليل، وجوف الليل أقرب ما يكون الدعاء استجاب لجوف الليل وحالة السجود، فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا بهذا، فتسجد وتدعو بهذا الدعاء، هذا طيب، وهذا دعاء عظيم، لأن النور يحفظ الإنسان عن المعاصي والمهالك. ما يقع الإنسان في معصية إلا وبينه وبين ربه ظلمة قطع بينه وبين ربه، فإذا الإنسان أضاء له ما أمامه وما خلفه يأمن شر العقارب والحيات والشوك إلى آخره، كلها بسبب إضاءة له. فإذا جعل الله تعالى للعبد في قلبه وفي سمعه وفي أعضائه كلها نورا فقد أفلح ونجح في الدنيا والآخرة. فهذا هو الفارق بين المؤمن وغير المؤمن، وهو أن الله سبحانه ولذلك قال على الله سبحانه وتعالى أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه هو لقاسية قلوب. الله أكبر. إذا شرح الله صدر العبد أدخل النور فيه، فإذا دخل النور في القلب فلا يهم إلا بالطاعة ولا يهم فكر في المعصية وهكذا. و ايش في سوره الاعراف ماذا قال؟ سوره شو اسمه انعام، او من كان ميتا فاحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كما مثله في الظلمات. الله سبحانه وتعالى اذا اراد بعبده خيرا حفته الانوار من جميع الجهات، فلا يتصور او فلا يتخيل في قلبه الا الخير. واذا كان هناك هلات وهلات من الشيطان تذكره في اقرب وقت ورجع اليه بسبب النور ذلك، كما مثله في الظلمات ليس بخارج منها. هؤلاء هم الذين الصنف الاخر الكفار والمنافقون. فينبغي للعبد ان يدعو بالنور بهذا النور في مثل هذا الوقت وفي مثل هذه الحاله وهي السجود وحاله السجود، وكذلك ايضا جوف الليل الاخير. والحديث هذا اخرجه مسلم ايضا، لا متفق عليه، هذا الحديث متفق عليه. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اللهم صل على خشيتك ما تقول بيننا وبين معاصيكم من طاعتك ما تبلغنا بجنتك، وما عليك انما تغون بعلينا مصائب الدنيا متعنا باسماعنا وابصارنا وقوتنا وحيتنا، واجعل وارثنا جازمنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا امر غيبنا ولا غايه رغبتنا ولا سلط عينهم الا خلق ولا ارحمنا يا رب العالمين. امن سبحان ربك رب العزه عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. علي في شيء سبحان الله وبحمده. السلام عليكم ورحمه الله.